وقد انتهى بنا الدرس إلى أحداث السنة الحادي عشر، وها نحن نقضي هذه الساعة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو يتهيأ إلى الملكوت الأعلى ليفارق هذه الحياة وأهلها، فصلوا عليه وسلموا تسليما. قال: ولما كان يوم الخميس وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأربع ليال، قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأربع ليال، اجتمع عنده ناس من أصحابه في منزله فقال: ائتوني بكتف، ائتوني بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. الكتف كتف الشاة العظم الذي يكتب فيه، ما كان لهم ورق كما عندنا. ائتوني بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا عنده أي الأصحاب، هذا رضي وهذا لم يرضى، كل بحسب اجتهاده ومراعاة لصالح الأمة الإسلامية. قال: وأخذوا يردون عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوني في الذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، اتركوني في الذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. وأوصاهم بثلاث، فقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا المشركين الكفار الوثنيين من جزيرة العرب. وفي هذا تجوز ما شاء عليه الناس، وإلا هي شبه جزيرة وليست بجزيرة. الجزيرة ما يحيط بها البحر من كل جوانبها، وشبه الجزيرة كشبه جزيرة العرب، فمن جهة الشام ليس فيه بحر، ولكن تعارفوا على أنها جزيرة العرب. والرسول صلى الله عليه وسلم بهذا يريد أن يطبق قول الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. لماذا؟ لقرب وفاته صلى الله عليه وسلم، فهذه الجزيرة العربية هي قبة الإسلام، هي قبة الإسلام وعاصمته، فيجب أن تطهر وتنظف، فلا يبقى فيها يهودي ولا مشرك. وقد سبق أن ذكرت للمستمعين والمستمعات أن ذلك الفرنسي احتج علينا في فرنسا وقال: لما لما نسمح لكم تفتحوا مساجد في بلادنا وتؤذنون وتصلون، ونحن أفراد من أفرادنا يعملون عندكم لا تسمحون لهم أن يفتحوا قداسة. فكتبت في الجريدة بفضل الله ورددت عليه وقلت له فردي سمحنا لكم في كل ديار الإسلام بأن تكون لكم كنائس وقدس وهي موجودة، لكن جزيرة العرب عبارة عن مسجد، فهل يعقل أن تبنى كنيسة في مسجد؟ كما لا يعقل أن يبنى مسجد في كنيسة، لا يقبل هذا ولا ذاك. فانقطع. على كل حال الشاهد عندنا يجب أن تخلو جزيرة العرب من الكنائس ومعابد غير الإسلام، وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طبقها عمر وأجل اليهود من الجزيرة، ولم يبقى مشرك فيها ولا معبد لغير الله عز وجل. هذا ميسيو طرطار بالفرنسي. واحتج أيضا، قال مجموعة من إخواننا في جدة عملوا كمين، لا لا، عملوا يعني مجمع ديني، مكمن ديني، فجاءت هيئة الأمر بالمعروف فأجلتهم وطردتهم من المكان. والشاهد عندنا لنحفظ قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم. إذا جاءكم وفد من الهند، من السند، من العرب، من غير، من المشركين والنصارى وغيرهم، أجيزهم كما كنت أجيزهم. وسكت صلى الله وسلم عن الثالثة ما عرفت، إذ قال صلى الله عليه وسلم، قال وأوصاهم بثلاث: الأولى أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، والثانية وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة فلم تعرف أبدا. قال ولما كان يوم الاثنين الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم والناس في صلاة الصبح وأبو بكر يصلي بالناس، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف ستار حجرته، يكشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فينظر إليهم وهم صفوف في الصلاة، ثم تبسم يضحك. فنكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم الناس أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستار، وانصرف الناس وهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفاق من وجعه. فرجع أبو بكر إلى أهله بالسنح، ودخل عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنهما، دخل وفي يده سواك عود أراك يستاك به، وفي يده عود سواك. قال: ودخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي يده سواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري. هكذا. من هذه التي تخبر؟ إنها أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها. قال: فرأيته، أي رأت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، أي إلى عبد الرحمن والسواك بيده، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار: نعم خذيه. فناولته إياه فاشتد علي، قاسي صلب، فقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسي: نعم. فلينته بأمره فاستن به وهو مستند إلى صدري. أسألكم بالله الذين سمعوا هذا الخبر اليقيني، يصح منهم ألا يستاكوا بعد الليلة؟ أجيبوني. بعد هذا وتهجر السواك وتقول: أنا أكتفي بالمنشفة أو بالفرشة فقط، أحب رسول الله هذا، يجب أن نحبه وإن كرهت طباعنا، إذ لا يتم إيماننا الصادق به إلا بحب ما يحب وكره ما يكره. قالت: فاستن به وهو مستند إلى صدري، وبين يديه ركوة ماء، إنا فيه ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وآخر كلمة قالها: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، وفاضت روحه. وأعلمكم أن ساعة عينت لنا وحددت بالضبط وسوف نلاقي هذا الذي لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله نسأل أن نقول: اللهم الرفيق الأعلى. الشوق إلى لقاء الله. ونختمها بلا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلهذا ينبغي أن نعيش على كلمة لا إله إلا الله، لا تفارقنا ليل ولا نهار، حتى إذا حضرت الساعة ودقت تجدنا أهلا لذلك، فنقولها ونرددها حتى تقبض الروح. بلغني أن شخصا كان معنيا عناية كاملة بأصوات المغنيات والمغنين كالقرآن عند الصالحين، فحضرت الوفاة وهو يغني، بأصوات العواهر والمغنين الفاجرين. وهكذا تقول القاعدة: من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه. قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: نعم، قالت: ومن سفهي أي وقلة عقلي وبصيرتي. تتهم نفسها بالسفه، ضعف العقل والفهم والتدبر من باب تواضعها، وإلا لو جمعنا نساء العالم كلهن والله ما كنا عائشة. قالت: ومن سفهي وحداثة سني، لأنها صغيرة السن، كم في عمرها؟ 18 سنة فقط، تزوجها رسول الله ابنة 9. ومن سفهي وحداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض في حجري، أسندته إلى حجرها هكذا بين يديها. قالت: ثم وضعت رأسه على وسادة في الفراش، وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي وأسفا وحسرتا في غير شعور. وكانت تقول رضي الله عنها: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري. تحدث بهذا الفضل والخير. تقول رضي الله عنها: إن من نعم الله تعالى علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي، إذ استأذن نساءه 9 فأذن له أن يمرض في بيت عائشة، وفي يومي الذي هو يوم لها من بين 9 نسوة وبين سحري ونحري. هذه الترقوة والنحر هنا، والرسول هكذا بين يديها، وأن الله جمع بين ريقي وريقه لما لينت له السواك فاستاك به. دخل عبد الرحمن وهو بيده سواك، فعرفت رغبة الرسول فيه فطلبت له بعد استئذانه فأذن، ثم لينت له حتى لان بفمها، ثم أعطته إياه فاستاك به. فجمع الله بين ريقه وريقها، وإلا لا؟ والله لهذه خير من الدنيا وما فيها، ولا يعادلها شيء في هذه الدنيا. فقط أحبوهما وصلوا وسلموا عليهما. والمبتلون بالضلال والعياذ بالله يبغضون عائشة بغضهم لليهودية والنصرانية. كيف يعقل هذا؟ والله ألا قاتل الله الجهل ما أمره؟ لما ما نسأل ثم نقول لك: يا سيد أنت تكره عائشة، أسألك بالله ماذا تستفيد من كرهها؟ يرجع إليك مالك، تنصب ملكا على الخلق، ما الذي تفقد؟ فهموهم أن بغضها من حب الله تعالى وطاعته. كيف يفهم؟ والله ما جاز لي ولا لك أن نبغض إنسانا من صعاليك الخلق، فكيف الذي شهدت الدنيا والقرآن بطهارته وولاية لا تبغضه وتقول متدين. إذا ظل لك فلان وفلان غالطوك ارحل إلى الشرق والغرب واطلب العلم وسأل العلماء وأنقذ نفسك. يا أخي لا يحل لك الاستمرار على الكفر وأنت لا تدري. قالت رضي الله عنها: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول. يوم الاثنين يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، هذا محفوظ عند المسلمين. ووصل دار الهجرة فيه، لما هاجر من مكة إلى المدينة متى دخل المدينة؟ يوم 12 من شهر ربيع الأول، تدبير الله عز وجل. قالت ووصل دار الهجرة فيه أعود فأقول، لأني لما أبعد نظري ينطلق الزمام. لسنا في حاجة إليها، لو احتجت إليها لطلبتها منك داعيا لك بالخير. حاشاك يا سيد الدرس. قال: فيوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول ولد فيه صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه فيه. ما تبتدأ الوحي في أي يوم؟ يوم الاثنين من شهر ماذا؟ ربيع الأول. ووصل دار الهجرة فيه، أي في يوم 12، وتوفي فيه. أولا ولد فيه، ثانيا أوحي إليه أول وحي فيه، ثالثا دار الهجرة وصلها فيه، رابعا توفي فيه، أي في يوم الاثنين. واسمع ماذا تقول. تقول: وفي مثل الوقت الذي دخل فيه المدينة. ما هذا كلام؟ نعم نعم. تقول: فيوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول ولد فيه وأوحي إليه فيه ووصل دار الهجرة فيه وتوفي فيه، ولذا كان يصومه صلى الله عليه وسلم ويقول: يوم الاثنين ولدت فيه وأوحي إلي فيه، لذا أشكر الله عز وجل بصيامه. عرفتم السر في صيام الاثنين؟ لأنه يوم النعمة، إذا ذكر النعمة يشكر. يشكر بماذا؟ ما في أعظم من الصيام. فهو يصوم يوم الاثنين لما فيه من نعم الله عليه، ولد فيه، أوحي إليه فيه، توفي فيه. أما الهجرة فشيء آخر. فلهذا الصالحون بيننا يصومون الاثنين والخميس، هنيئا لهم. ومن استطاع ولم يعوقه صومه على العبادة ولا عمل دنيا فلا خير من صوم الاثنين والخميس فصوموا، ومن كان يعوقه عن خير فلا. والآن قال: اشتداد الكرب وكمال الصديق. عنوان: اشتداد الكرب وعظم وكمال الصديق رضي الله عنه. قال: وما إن علم الناس بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى طاشت عقولهم وعمتهم الحيرة
وأقعدتهم الدهشة وأظلمت الحياة في وجوههم وأظلمت حياة في وجوههم حتى إن عمر على جلالته قام يحلف للناس بأن الرسول ما مات في المسجد. قام عمر من شدة الكرب وعظم المصيبة يقول الناس والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مدهوشون حتى جاء أبو بكر من السنح فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده مسجى في ثوب حبارات نوع من الثياب اليمنية فكشف عن وجهه وقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ما معنى قول الصديق بأبي أنت وأمي؟ حلف، هذا حلف يمين، هذا معنى أفديك بأبي وأمي، كما تقول فداه أبي وأمي. أما الحلف بغير الله لا يجوز، فكيف يحلف أبو بكر بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده؟ من هو الذي نفسه أبو بكر بيده؟ الله جل. هذه يمين وإلا لا؟ لا يذيقك الله الموتتين، موت واحد انتهت أبدا. ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فأبى أن يجلس فأقبل عليه الناس وتركوا عمر، كانوا حول عمر. لما جاء أبو بكر وطالب عمر بالسكوت ما استطاع يسكت، ما ملك نفسه، إذا انحاز أبو بكر وانحاز الناس إليه ليسمعوا ما يقول. قال فأقبل عليه الناس وتركوا عمر فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فنشج الناس يبكون. قال ابن عباس والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس منه كلهم، فما أسمعوا بشر من الناس إلا يتلوها. ما الآية؟ إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. الآية كأنهم ما سمعوا بها حتى سمعوها من أبي بكر الصديق. والآن قال غسل الحبيب وكفنه ودفنه. غسل الحبيب أو غسل الحبيب كله واسع، وكفنه ودفنه. ولما فرغ الصديق وفرغ الأصحاب من البيعة في اليوم الثاني أو الثالث وبويع لأبي بكر الصديق بالخلافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، أقبلوا بعد ذلك على تجهيز الحبيب صلى الله عليه وسلم فتولى غسله آل البيت وهم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل وقثم ابن العباس ولدا العباس وأسامة بن زيد حب الرسول ابن حبه وشكران مولى الرسول صلى الله عليه وسلم أي خادمه. وكان العباس وولداه يقلبانه جنبا إلى جنب، وأسامة وشكران يصبان الماء، وعلي يغسله بيده فوق ثوبه لا فوق جسمه مباشرة على الثوب. فلم يفضي بيده إلى جسده الطاهر قط، وإنما فوق الثوب يغسل. فلم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرى من الميت قط، ما روي من جسمه مثل ما يرى من الأموات. وكان علي يغسله ويقول: بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا. وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين وبرد حبارا أدرج فيها إدراجا، أدخل فيها إدخالا. قال: ومن آيات نبوته صلى الله عليه وسلم وعلاماتها أنهم اختلفوا هل يغسلونه كما أو هل يغسل كما يغسل الرجال بأن يجرد من ثوبه، فأخذهم النوم وهم كذلك. وإذا بهاتف يقول: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، ففعلوا. غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فلم يرى شيء من جسمه الطاهر. قال: ومن آيات نبوته صلى الله عليه وسلم أنهم اختلفوا هل يغسلونه كما يغسل الرجال بأن يجرد من ثوبه، فأخذهم النوم وهم كذلك مختلفون. وإذا بهاتف يقول: غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، ففعلوا. ولما أرادوا دفنه اختلفوا في موضع دفنه أين يدفن. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. من هذا الصديق هذا؟ تحبونه؟ من لم يحبه كفر. لما تقول هذا يا شيخ؟ عل كلام يبلغ أهل البدع فيتوب الله عليهم، أليس كذلك؟ لأن أكثرهم مخدوعون مغربهم، ما سمعوا كلام كهذا. قال: ولما أرادوا دفنه اختلفوا في موضع دفنه. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. إذن أين قبر إسماعيل؟ إذا توفي في الحجر فهو في الحجر، لكن ما علمنا الرسول شيء، فلهذا نقول والله أعلم. أما الحجر كان يسكن فيه، ملازم بناء يسكن فيه مع زوجته وأولاده. قال: فرفع فراشه وحفر في موضعه، موضع الفراش الذي كان عليه، رفع الفراش وحفر في موضعه، وذلك بأن حفر له أبو طلحة الأنصاري لحدا. تعرفون اللحد؟ اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق هو هذه الأرض تحفرها وتدفن فيها، اللحد تشق ثم تلحد وتميل إلى اليمين وتحفر وتدخل الميت فيه، يصير سقفه الأرض، وتصل هذا بلبن وحجارة. اللحد لنا والشق لغيرنا، إلا أن البلاد التي هي رمال ما يصلح فيها اللحد،
فيضطرون إلى الشق.
قال وحفر في موضعه، وذلك بأن حفر له أبو طلحة الأنصاري لحدا، ثم دخل الناس أرسالا، أرسال رسل بعد رسل، جماعة بعد جماعة يصلون عليه فرادى. من يصلي على رسول الله؟ صلوا عليه فرادى، ثم النساء، ثم الصبيان، ثم العبيد. ولما فرغوا من الصلاة عليه دفن صلى الله عليه وسلم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
أدبني أحد الصالحين بالأمس في جدة، أقسم لي بأنه يحبني ولازم الدرس، وقال ما اطمأنت نفسي إلى درس ولا استفدته في المسجد مثل هذا الدرس، ولكن أنصح لك. ماذا قال؟ كثيرا ما تستعجل صلى الله عليه وسلم ونحن نتألم. قلت له والله أنا لا أتألم، لكن السرعة والطبيعة، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا. فهمتم هذه البربرية ولا لا؟
قال ولما فرغوا من الصلاة عليه دوفينا صلى الله عليه وسلم، وذلك ليلة الأربعاء. توفي الاثنين ولا لا؟ الاثنين والثلاثاء، لأنهم أوقفوا دفنه حتى تمت بيعة أبي بكر الصديق. وذلك ليلة الأربعاء، وكان الذي نزل في قبره علي بن أبي طالب والفضل وقثم ابن العباس وشقران. قال وأثناء ذلك قال أوس بن حولي، قال أوس بن حولي الأنصاري لعلي أنشدك الله وحقا أنشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تأذن لي في النزول الى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن له بالنزول في القبر معهم، فنزل وسووا عليه التراب ورفعوه مقدار شبر على الارض فقط. وهذه سنة قبور المؤمنين والمؤمنات، والجهال والمبتدع يبنون عليهم بناء. قال وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة، ولم يخلف من متاع الدنيا دينارا ولا درهما، بل مات ودرعه مرهونة في 30 صاعا من الشعير عند يهودي. فصلى الله عليه وسلم يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. والآن بكاء ودموع على فراق الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا أحب أن أثير شجون المؤمنين والمؤمنات، ولا أن أهيج نفسي بالبكاء الذي لا يجدي، بلى يجدي إذ يطفئ نار أحشاء تتلهب، ولكن كيف أواصل الحديث والقلب جريح والعين تذرف والدمع منهمر؟ فبتسجيلي دارية حسان، قصيدة آخر حروفها الدال، دارية حسان ابن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها تعبر عن حزني وألمي ودموعي كل مؤمن ومؤمنة في هذه الحياة. نترك هذه إلى درس آخر إن شاء الله. أين الولاية؟ يا أولياء الله تخافون، إذن أعداء الله. يا أولياء الله محونا ذاك الباطل محوا والحمد لله.
كانوا يقولون الذي يقول أنا ولي الله يخشى عليه أن يموت على سوء الخاتمة، معناه قل عدو الله أحسن. ما السر في ذلك؟ لما علم الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والنصرانية، لما عرفوا أن استقامة الأمة وتوادها وتحابها وموالاتها نصر لدين الله لا يستطيعون أن يدخلوا ديارهم ولا أن يفسدوا عليهم دينهم، فعثروا على هذه اللبنة. قالوا ماذا نصنع؟ نسري بينهم بواسطة رجالنا غلاة التصوف ونقول لهم ولي الله إذا مات يجب أن يبنى على قبره قبة ويوضع له تابوت ويستضاء ليلة الاثنين والجمعة والخميس، لأن الناس تتعلق قلوبهم به. إذن فحصوا الولاية في من يموت ويبنى على قبره قبة وضريح فقط، هذا هو الولي. وقد علمتم أن حمارا دفنت في طريق الزوار أو المار أو التجار، فبنى عليها أحد الشياطين قبة وأصبحت تزار من أجل أن يجمع الفلوس لنفسه ولأسرته، ويسمون هذا الطريق طريق أبو حمارة. ثبهتم؟ أزيدكم ولا لا؟ في الديار الجزائرية في العاصمة، أبو حمارة في المغرب، في الجزائر فرنسي من غلاة الفلاحين عنده مزرعة هائلة وعنده كلب كعادتهم، فمات كلبه، يموت الكلب ولا مات بأجله، فحفر له وبنى عليه، دفن وبنى عليه ولوحة من اللوحات كما يعمل العرب على موتاهم. فتمر النساء الجاهلات مع الشارع ويشاهدن القبر هناك، فيقفن من بعيد ويسلمن ويدعين ويطلبن ويأتون بالزيارة، يضعونها وراء الستار والجدار من سلك من حديد. إذن فلما سافر الفرنسي يقضي الصيف في بلاده أوصى نائبه من العمال الذي يرعى الحديقة ويحرسها، فقال النسوة لرجالهم وأولادهم انظر هذا الكافر كيف يمنعنا من زيارة هذا الولي. فجاء الفحول إلى ذلك المسؤول الخليفة على الفرنسي، لما ما تفتح لإخواننا لنسائنا يزورون هذا؟ قال أخشى يجي الفرنسي يقول كيف تفتح طريق في البستان؟ قال نحن نتحمل نخاصمه ونحاكمه. ففتح طريق وعبدها كالطريق في المقبرة عندنا، وأصبح النساء والجهال مثلي يأتون للزيارة ويضعون الفرنكات. جاء الفرنسي اندهش فجأة وجد النساء زرافات ليوم الجمعة، ما هذا؟ قال يزورنا القبر، هذا كلب، هذا كيف يزور؟ قالوا هذا ولي. عرفتم مستوانا ولا لا؟ وخاصمهم ووضع له محاميا، وأهل البلاد رجال الفحول محامي، وصدر حكم المحكمة بنبش القبر، وجاء الإسعاف. فإن كان رجلا
فهو ولي لهذه البلاد ويؤدب هذا الحاكم ويطرد من المكان. وإذا كان كما يزعم كلبه طردناهم. جاء الإنسان الإسعاف وبحثوا وإذا به كلبون. عرفتم؟ ذي حال المسلمين ورب الكعبة من أندونيسيا إلى موريتانيا قرونا عديدة لا يعرفون ولي الله بينهم أبدا إلا من بني على قبره وعبد مع الله. وكررت القول على علم، لو تدخل القاهرة المعزية دمشق بغدانا أو بغدادا وتقول لأول رجل تلقاه من فضلك أنا أريد أن أزور وليا، والله ما يقودك إلا إلى ضريح، ولا يفهم أن في العاصمة المعزية ولي يمشي بين الناس. فهمتم هذا الكلام ولا لا؟ ما تفهمون؟ لماذا؟ لأن الولي عندنا نحن المسلمين الولي مقدس مبجل معظم ورجب، لا يسب ولا يشتم، لا يعتدى على ماله ولا على عرضه بحال من الأحوال، بل يجب أن يكبر ويجل. هذا هو الولي. والله يقول من عادى لولي فقد آذنته بالحرب. فلما عاف المسلمون أصبحوا كلهم أولياء، لا زنا ولا تلصص ولا كذب ولا خيانة ولا سب ولا ولا. إذا ضاق صدر الثالوث كيف تستقيم الأمة إلى متى؟ أهي نفسد عليها ماذا؟ فقالوا نحصر الولاية إذا في الموتى، وبعد ذلك يزنون بنساء بعضهم بعض ويسرقون ويكذبون ويسبون ويشتمون ويأكلون المؤمن. واقع هذا ولا لا؟ لو كانوا يعرفون أنه ولي الله كيف يتكلم فيه بسوء وهم يعبدون الأولياء عبادة؟ فهمتم هذا؟ بلغوا عنا ولاية الله كيف نحصل عليها، ما هي الشهادة وما هي الجامعة التي ندرس فيها ولاية الله؟ تحصل عليها يا عبد الله وقد حصلت عليها فقط آمن إيمانا يقبله الله منك، اعرضه على القرآن ووافق عليه، ثم اتق الله عز وجل فلا تعصيه في أمر أمر به وأوجبه ولا في نهي عنه وحرمه، فأنت والله ولي الله. والله يقول في بيان أوليائه الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هو المؤمن؟ مؤمن تقي، أبيض أسود فقير غني شيء فضع لا قيمة لهذا، فقط مؤمن وتقي هو ولي الله. يحرم أن تنظر إليه بنظرة شزراء، يحرم أن تقول فيه كلمة سوء، يحرم أن تمسه وتؤذي في ماله أو عرضه لأنه ولي الله. لو عاف المؤمنون هذا وآمنوا يسرقون ويزنون ويكذبون ويخدعون ما هو معقول أبدا ولن يكون. والآن من محاب الله تعالى قال أولا موجبات رضا الله تعالى، من محاب الله تعالى موجبات رضاه، أو الوقت انتهى يكفي ما قلنا. بلغوا، عرفتم من هم أولياء الله؟ أنتم. حرام على كل إنسان أن يؤذيكم لأنكم مؤمنون متقون ولنا. علموا هذا الناس في بيوتكم مع إخوانكم حتى يصبح الأمن والطهر والصفاء شعار المؤمنين، ما نحتاج إلى بوليس ولا عسكري.